الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 طليقات جميعا، يعني طالق 3، ويحتمل أنه قال لها طالق 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 جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ لا شك أن هذا من التلاعب بأحكام الله الذي جعل فيها سعة ومندوحة للإنسان أن يراجع، فهذا فوت على نفسه هذه الفرصة التي أتاحها الله جل وعلا له، وعلى خلاف ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فهي بدعة والمبتدع ينكر عليه. أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ يحصل مثل هذا، أنه يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في من أغضبه، وهل معصيته وذنبه تصل إلى حد يستحق فيه القتل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يكفهم عن هذا، ومع ذلك لا يثرب عليهم لغيرتهم. ما يقال لمثل هذا: أنت مجنون، مسألة قتل هذه ما تستحق. يعذره لغيرته وأنه ما حمله على ذلك إلا الغيرة لله ورسوله، ومع ذلك يكفه عما أراد. رواه النسائي ورواته موثقون، على كل حال حديث مضاعف. ومحمود بن لبيد مختلف في صحبته، وهل هو صحابي صغير أو من التابعين، وولد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وحدث عنه أحاديث، فمنهم من أثبت الصحبة له ومنهم من نفاها. قال أبو حاتم: لا نعرف له صحبة، وذكره مسلم في التابعين، وقال البخاري: له صحبة. على كل حال هو مختلف فيه، لأنه صغير جدا، ولد في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وجميع ما روي عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه تصريح بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعني هذا أنه ليس بصحابي. فأكثر ما يرويه ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام غيره من صغر الصحابة إنما سمعها بواسطة، فإذا ثبت صحبته فلا يضره أن روى الخبر بواسطة أو بغير واسطة، لأنه حينئذ يكون حكمه مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حكمه الوصل، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصحابي. الإشكال فيما لو لم تثبت صحبته، فيكون حينئذ من التابعين، ومرسل التابعي اختلف فيه، ما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من يختلف في صحبته هو تابعي كبير، مرفوع تابع على مشهوري فمرسل أو قيده بالكبير، فهو مرسل تابعي مختلف فيه بين أهل العلم، واحتج به مالك وأبو حنيفة، احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، لكن الأكثر على رد مراسيل التابعين، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، ولذلك حديث مختلف فيه، فمنهم من ضعفه ومنهم من أثبته، وعلى كل حال رواته موثقون. موثقون ما معنى موثقون؟ يعني موثقون هل يستوي مع قول العالم رواته ثقات؟ يعني هل هي بمنزلة قول رواته ثقات؟ لا تختلف. ثقات يعني مجزوم بأنهم ثقات، ولو من وجهة نظر المتكلم، يجزم بأنهم ثقات ولو من جهة نظره وفي نقده. أما قوله موثقون فإنه جرى توثيقه، يعني قيل بأنهم ثقات ولو لم يكن القول راجحا، وهذه أكثر ما تستعمل عند الهيثمي في كتبه، أكثر ما يقول موثقون، يعني ينظر في أقوال أهل العلم فيهم فيجد فيهم من وثقهم وإن كان غيرهم على خلافه. فالخبر كما ذكرنا مختلف فيه ومعناه صحيح، لأن التلاعب بالألفاظ الشرعية دام الحكم الشرعي هكذا، وأن جمع الثلاث بدعة، فالمبتدع لا بد أن يرد عليه. ويختلف أهل العلم في الطلاق البدعي، منهم من يقول أنه لا يقع في شيء البتة، ما دام بدعي فهو مردود ولا يقع في شيء، ومنهم من يقول يقع أقله والملاحدة، ومنهم هم الأكثر يقول يقع كاملا، طلق ثلاث معناه أنه بانت منه زوجته والمسألة تقدمت الإشارة إليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة، طلق زوجته أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقتها ثلاثا، قال قد علمت راجعها. رواه أبو داود. وهذا يدل على ما يدل عليه حديث ابن عباس، وأن الثلاث كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام واحدة. وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. في سندهما ابن إسحاق محمد ابن إسحاق ابن يسار إمام أهل المغازي المعروف، وهو في المغازي إمام، لكنه في الرواية متكلم فيه، حتى قال مالك دجال من الدجاجلة، لكن الجمهور على أنه مقبول الرواية على أنه مدلس، فإذا صرح بالتحديث مع وجود هذا الخلاف فحديثه حسن، ولذا الحديث بطريقيه حسن، وإن كان مداره على ابن إسحاق والكلام فيه معروف بين أهل العلم، إلا أن التوسط في أمره هو المرجح عند أهل العلم. ومع ذلك هو مدلس وقد صرح بالتحديث، فزالت تهمة التدليس، فالخبر حينئذ حسن مقبول، يعني يحتج به. كيف يكون إمام في المغازي والمغازي عمدتها على الرواية وفي غيرها ليس بإمام بل متكلم فيه مطعون فيه؟ نقول نعم، يكون إمام في باب ومتوسط الحال في باب، وقد يكون ضعيف شديد الضعف في باب. هذا إمام في المغازي وفي الرواية لا يقال إمام، إنما اختلف في اختلاف كبير. أبو حنيفة إمام في الفقه وفي الرواية تكلم فيه. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من عظماء القضاة في صدر الإسلام، ومع ذلك سيء الحفظ. عاصم بن أبي النجود إمام في القراءة، ومع ذلك في روايته كلام لأهل العلم. فالإنسان إذا اهتم بباب من أبواب الدين وضبطه وأتقنه لا يلزم أن يكون متقنا لجميع أبواب الدين، لا سيما الأمور التي يمكن ضبطها، لكن الأمور التي لا يمكن ضبطها إلا بإمامة، مثل الحديث، لو كان إمام في الحديث حافظ من الحفاظ هل يقال إنه لا يمكن أن يحفظ أبواب أخرى؟ نعم نعم، إذا لم يتجه لهذه الأبواب رغبة عنها ترك، لكن هل يقال أنه يمكن أن يسكن الحديث ويضبط الحديث ويكون من حفاظ الأمة في الحديث ويعجز عن حفظ أبواب أخرى؟ الحافظة موجودة، لكن هناك أبواب محصورة، يعني مثل عاصم المصحف مضبوط بين الدفتين، ضبطه وأتقنه، وكثير من المسلمين حفظوا القرآن وضبطوه وأتقنوه من كبار وصغار، لكن تجدهم في أبواب أخرى في باب الحديث الذي لا يمكن أن يحاط به تجد فيهم كلام. تجد شخص بارع في الفرائض ومع ذلك في الحديث أو في التفسير ضعيف، لماذا؟ لأن الفرائض يمكن حصر يمكن ضبطه. فمن يتجه إلى باب من أبواب الدين يضبطه ويتقنه، وإذا غفل عن أبواب أخرى ضاعت عليه. إذا كانت حافظته تسعف فقد يضبط أكثر من باب ويضبط أكثر من علم. إذا كانت حافظته لا تسعف واتجه إلى جميع أبواب الدين يبين الخلل في كلامه. فعلى كل حال الذي جرنا إلى هذا أن ابن إسحاق إمام في المغازي، كيف يكون إمامه ضعيف في الرواية أو متكلم فيه في الرواية؟ ممكن المغازي يمكن ضبطه، باب معروف من أوله إلى آخره يمكن ضبطه. وتجدون هذا حتى على مستوى العامة، على مستوى العام شخص له عناية بالتاريخ ويقرأ في السيرة ويقرأ في تاريخ ابن كثير وغيره، تجد عنده قصص كثيرة جدا يسوقها بألفاظها أكثر من طلاب العلم، لكن لو اختبرته وسألته عن أشياء أخرى ما عنه شيء. فما يمكن ضبطه يتصور فيه الإمامة فيما يمكن ضبطه، وما لا يمكن فلا. وبعضهم سيما من المبتدعة يقول كيف يعتمد على قراءة شخص وصف من قبل الحديث بأنه سيء الحفظ؟ عاصم مثلا، نقول لا يا أخي، القرآن مضبوط بين الدفتين، هذه الشبهات تثار، القرآن مضبوط، ضبطه أطفال، أطفال لا ينطقون بالعربية، ضبطوه وأتقنوه، تختبرهم بالكلمة بالكلمة ويقرؤونه طردا وعكسا، لأنه ممكن بين الدفتين يمكن ضبطه. فعاصم يضبط القرآن وقد ضبط، قراءة متواترة أو معروفة مستفيضة وليس فيها أدنى إشكال، لكن الذي يريد أن يشكك يدخل من مثل هذه الأبواب فيرد عليه بمثل هذا. ابن أبي ليلى إمام من أئمة المسلمين في باب القضاء، تجد في ترجمته في كتب الحديث سيء الحفظ، فقيه من كبار الفقهاء، يعني فقهه مدون في رسائل واسمه يدور يكاد أن يدور في كل صفحة من الكتب الفقهية التي تعنى بالمذاهب. قال ابن أبي ليلى، قال ابن أبي ليلى طيب. ولذلك فيه رسالة جمعت أقواله، رسالة كبيرة جدا جمعت أقواله، لكن الباحث لما قرأ في ترجمة ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى فيه محمد وفيه إخوانه اثنين وثلاثة وفيه أبوه عبد الرحمن ثقة من رواة الصحيحين، فكاد أن يجزم بأن هذا الذي يدور اسمه هو الأب عبد الرحمن ثقة من ثقات المسلمين. كيف يكون هذا الفقيه الذي تدور أقواله في الكتب هو هذا الذي قيل عنه سيء الحفظ؟ فقه مع سوء حفظ ما يجي؟ يجي يا أخي، ليش ما يجي؟ الرواية شيء والدراية شيء، الفهم شيء والحفظ شيء آخر. نضرب مثال بالجلالين، الجلال السيوطي والجلال المحلي. السيوطي يحفظ 200,000 حديث كما قال، ولو وجد على ظهر الأرض غيرها لحفظها، ومعروف بالحفظ، حفظ عنده قوي جدا. المحلي أراد أن يحفظ ورقة من التنبيه ارتفعت عليه الحرارة وظهر فيه بثور إلى أن تركها، ما يستطيع يحفظ شيء، ومع ذلك هذا إمام وهذا إمام. وهذا يجعل الشخص اللي عند يتهم نفسه بسوء الحفظ لا ييأس، إذا عجزت عن حفظ الشيء عليك بمعاناته، إن كان مطول اختصره، اكتبه مرة مرتين، اختصره، افهمه، اشرحه من عندك، راجع عليه الشروح ويثبت في ذهنك وتصير إمام إن شاء الله. فالمعاناة لا بد منها. فبهذا يوصى طالب العلم إذا كان قد وصل إلى حد ييأس فيه من الحفظ، لا يأس فابن أبي ليلى نعود إليه، ما الذي حل الإشكال؟ الباحث وجد في التراجم هذا سيء الحفظ، ما يمكن يصير إمام بهذه المثابة، أقل الأحوال ما يقال هذا في حقه وهو إمام، إلا يقال العلم أهل عدل وإنصاف يزنونه بالشعرة، ومع ذلك يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم وابن أبي ليلى في ترجمة أبي، وابن أبي ليلى الذي يدور اسمه كثيرا في كتب الفقه هو محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وانحل الإشكال. فهذا يعني ابن إسحاق إمام في المغازي، ومع ذلك في الرواية فيه كلام طويل لأهل العلم، لكن المرجح عندهم أنه إذا صرح بالتحديث فروايته مقبولة. قال وفي سنده ابن إسحاق وفيه مقال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن أبا ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية اللي قال أنا الحافظ بن حجر أنها أحسن معناها أنها ترجح على رواية ابن إسحاق السابقة، وش أثرها في الحكم؟ أثر الترجيح عند ابن حجر في الحكم أنه إذا نوى بالثلاث ثلاث تقع، وإذا كان ما أراد إلا واحدة ما يقع إلا واحد. والذي يقولون بأن طلاق الثلاث لا يقع ولو نوى ثلاث، ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رجحوا هذه الرواية، رجحوا رواية ابن إسحاق على الرواية الأخيرة. ابن حجر وهو يرى أن طلاق الثلاث يقع قال وروى أبو داود من وجه آخر أحسن منه ليرجح أن الأمر يدور على النية. شيخ الإسلام يرى أن المسألة تدور على اللفظ، قال ثلاث ما يقع إلا واحدة ولو نوى ثلاثة، ولذلك رجح رواية ابن إسحاق على الرواية التي رجحها ابن حجر وكذلك ابن القيم رحمه الله الجميع. فقال والله ما أردت إلا بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا لماذا قال ابن حجر من وجه آخر أحسن منه، وعرفنا لماذا رجح شيخ الإسلام وابن القيم الرواية رواية ابن إسحاق على هذا الوجه المرجح عند ابن حجر. نعم كنا على فهمه، مسألة رواية، فهذه راجحة عند ابن حجر لكي تستقيم الروايات وتلتئم معها، فتقيد تلك الروايات بهذه الرواية لأنها رجح منها. وعلى كل حال المسألة معروفة عند أهل العلم، هذا أبو ركان طلق امرأته ثلاثا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام واحدة، وهذا ماشي وجاري على حديث ابن عباس الذي سبق.
عندنا ركانة رعاك الله.
نعم
عندنا ركانة وليس أبو ركانة،
وأبو جاءت اسمية ركانة وأبو ركانة وأم ركانة كلها جاءت، حتى في سنة أبي داود جاء هذا وهذا. فعرفنا أن الطلاق الثلاث منهم من يقول لا يقع به شيء لأنه بدعي ومردود، قال طالق ثلاثا ما صار شيء، ومنهم من يوقع واحدة وهو الذي تدل عليه هذه الأحاديث، ومنهم من يوقعها ثلاثا وهو قول الجمهور. هناك قول رابع في المسألة وهو أن الطلاق الثلاث يقع على المدخول بها، وأما بالنسبة لغير المدخول بها لا يقع إلا واحد. لماذا؟ لأنها تبين بواحدة، هذا ما له أثر سواء أوقعنا أو لم نوقع، هي تبين بواحدة. جاء في رواية عند أبي داود وما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. النكاح والطلاق والرجعة، يعني لو أعطى ابنته وهبها لشخص وقال الثاني قبلت، ثم قال بعد ذلك والله أنا أمزح أبا أختبرك. بعض الناس في مثل هذه الأمور يتهم شخصا بأنه لا يستطيع أن يتزوج ثانية مثلا، ثم في المجلس يقول إن قبلها فلان فهي زوجته، يقول قبلت، يقول لا أنا ما أجزم، أنا أمزح، أنا أبا أختبر فلان هو يجزم ولا ما يجزم، نقول لا جد. ثم بعد ذلك ينظر رأي البنت. فثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق. لو طلق امرأته وقال أنه أراد أن يخوفها ويمزح عليها، قل لا هذا جد. والرجعة كذلك، إذا راجع زوجته عادت إلى عصمته، عادت إلى عصمته. يقول رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والنكاح والعتاق. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبنا. وسنده ضعيف لأن فيه انقطاع، وفي إسناده ابن لايعة وهو مضعف عند أهل العلم. وعلى كل حال بمجموع هذه الطرق يثبت الخبر، لا سيما ما تتفق عليه الروايات الثلاث يكون بها حسنا لغيره. فمنهم من ضعف الحديث وقال إنه يرجع فيه للنية مطلقا، ولو ادعى أنه هازل أو لسانه سبق إلى هذه الألفاظ وهو لا يريدها يقبل منه كلامه ويدين بينه وبين الله جل وعلا. ومن يقول لا يوقع عليه ما دام ألفاظ صريحة توقع عليه، طلق أو أنكح زوج كلها ولو قال إنه هازل. ومنهم من فرق بين النكاح وبين العتاق، فجعل النكاح لا يقع إذا كان الطلاق لا يقع إذا كان هازلا، والعتاق يقع لأن هذا مرغوب في الشرع وذاك غير مرغوب في الشرع. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه: أما الطلاق بصريح لفظه، طلاق بصريح لفظه لا يحتاج إلى نية عند الجمهور، لا يحتاج إلى نية. ومنهم من يقول إنما الأعمال بالنيات، إذا لم ينوي فلا يقع. لو قال امرأته طالق أو قال أنت طالق، وهو قال لا أنا ما أريد الطلاق إنما أريد أن أسألها ألا أنت طاهر، فسبق لساني إلى طالق، أو كتب في ورقة وقال أنه جرب القلم جرب المداد ما نويت الطلاق، مثل هذا يقع عند الأكثر. ومنهم من يرى أنه لا يقع لأن الأعمال بالنيات، وهذا يقع في الخصومة، لكن لو سبق لسانه إلى طالق ويريد طاهر وما في خصومة ولا شيء يدين بينه وبين ربه هذا. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فحديث النفس معفو عنه، حديث النفس معفو عنه، وإنما المؤاخذة بالعمل والكلام منه. فإذا تردد في نفسه أنه يطلق امرأته أو لفظ به، أحيانا الإنسان يتحدث بكلام يحدث نفسه بأشياء كأنه يحدث شخص آخر، لكنه بينه وبين نفسه هذا لا يقع في شيء، مع أن حديث النفس من مراتب القصد، من مراتب القصد التي أولها الهاجس ثم الخاطر ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم، الهم والعزم. أهل العلم يقولون المراتب الأربع كلها معفون عنها، بينما العزم يؤاخذ عليه. مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا، فخاطر، فحديث النفس فاستمع، يليه هم، فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الأخذ أو ففيه الإثم قد وقع. فحديث النفس معفو عنه. هناك من حديث النفس ما يؤاخذ عليه إذا كان من أعمال القلوب، يعني من عمل القلب، مما يطلب أو يطلب فعله أو تركه من عمل القلب. الحسد مثلا، الحسد، العجب، ما يظهر أثره على نفسه لكنه في نفسه أنه أعظم من الجبال، أو ينظر إلى فلان ويتمنى زوال نعمة لكن ما تكلم، هل نقول هذا من حديث النفس أو نقول يؤاخذ لأن هذا هو عمل القلب الذي جاء ذمه في النصوص؟ نعم يؤاخذ. ابن الجوزي في صدر خاطر كأنه مال إلى أن الحسد إذا ما تكلم أو يعمل أو شيء ما يضر هذا لأنه حديث نفس. وعلى كل حال مسألة لا شك أن القلب ينبغي أن يكون سليما، ينبغي أن يكون سليما، وتمني زوال النعمة عن الغير ولو لم يتحدث به ولو لم يسعى إلى زوالها لا شك أنه جاءت النصوص بذمه، لأن الأصل فيه أنه عمل قلبي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ والنسيان رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لا يثبت، وقال أبو حاتم لا يثبت، لكن صححه جم من أهل العلم، وله شواهد، له شواهد من القرآن. فهل يصحح الخبر بما يشهد له من القرآن أو من الواقع؟ صدقه الواقع. الآن رفع وضع أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله جل وعلا قد فعلت. هل نحتاج إلى دليل مع هذا في أن الله وضع الخطأ والنسيان؟ وفي الاستكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالجمل الثلاث كلها لا ما يشهد لها من القرآن، ولذا صححه جمع من أهل العلم. أخطأ، ندخل في باب الطلاق، وأراد أن يقول طاهر فقال طالق، هذا خطأ سبق لسانه، نقول لا يؤاخذ ولا يقع إلا في حال الخصومة، لأن إذا ادعت المرأة أنه قال طالق وقال خلاص ما قام، دام قال طالق انتهى، وهي لا تريده وخاصمته قالت لفظ بهذه اللفظة، وقال لا أنه أراد أن يقول ما أراد، من الذي يبرهن على صدقه؟ هي معها اللفظ الظاهر، يعني في باب الخصومات، يعني فيما الخطأ والنسيان إنما يعفى عنه في حقوق في حق الله جل وعلا، أما ما يترتب عليه حقوق العباد نعم ولو أخطأ، ولذلك قاتل الخطأ يؤاخذ عليه. لو كسر آنية لشخص مخطئ ما حسب لها حساب ويمشي وضربها بقدمه أو عثر بها وانكسرت يؤاخذ، هذا من ربط الأسباب بالمسببات، فلا يعارض الآية، فلا يعارض الآية، ومن ذلك قتل الخطأ يؤاخذ عليه، لكن الإثم مرتفع، فحقوق العباد يؤاخذ عليه، أما حقوق الله جل وعلا فلا يؤاخذ عليها. وهنا إذا قال لزوجته أنت طالق ثم قال لها لا أنا والله ما أرى الطالق، أسألك أنت طاهر ولا لا، ثم تقدمت به إلى القاضي وقال قال كذا، قال أنت قلت كذا، قال نعم لكن ما أريد الطلاق لأنه تعلق به حق مخلوق الآن يؤاخذ عليه لأنه ليس عنده ما يبرهن به على صدقه. والنسيان كذلك، وما استكره عليه، وعرفنا أن الاستكراه جاءت الآية به، ومع ذلك وجد الإكراه على الطلاق من قبل بعض الولاة، أن تؤخذ البيعة لفلان من الناس، يوجد من يرفض فيكره بالضرب والتهديد والحبس، ثم قال له اكتب البيعة فيكتب، ما يكفي طلق أنك بايعت، هو مكره. والمسألة مسألة في حال اختيار وفي حال قبل استتباب الأمر، أما في حال الإجبار فلا أحتاج إلى مثل هذا الأمر، وإذا استتب الأمر فليس لأحد أن يعترض، لا مخير ولا مجبر أبدا، فهذا في حال الاختيار. وبعضهم يكره، وحصل هذا في العصور السابقة، تؤخذ البيعة لفلان، فلان عارض يلزم، يكره على ذلك بالطلاق. لا، ومثل هذا الطلاق لا يقع لأنه مكره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء، إذا قال هي عليه حرام، إذا قال زوجته عليه حرام. حديث يقول إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء، ولذا في سورة التحريم ما حرمت عليه، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلم تحرم عليه عليه الصلاة والسلام مع أنه حرمها، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فالتحليل والتحريم إنما هو لله جل وعلا. لكن هل يكفر كفارة يمين أو لا يكفر؟ منهم من قال أنه لا يكفر، مع أنه جاء في نفس القصة قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ولذا هذا هو المرجح، أنه إذا قال زوجته حرام فإنه يكفر كفارة يمين، والآية أو السورة صدر السورة صريح في ذلك. ولذا قال رواه البخاري ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، ويدل لها صدر سورة التحريم. والأقوال في المسألة وصلت عند القرطبي إلى 18 قولا، إذا قال زوجته عليه حرام 18 قولا، منهم من يقول إذا نوى الطلاق صار طلاق، إذا قال زوجته عليه حرام نوى بذلك الطلاق طلاق، نوى بذلك الظهار ظهار، ما نوى لا هذا ولا هذا يمين يكفره. ومنهم من يقول هي يمين مطلقا، ومنهم من يقول طلاق مطلقا، ومنهم يقول ظهار مطلقا، المهم أن الأقوال بلغت 18 قولا. ومنهم من يقول هي لغو، زوجته عليه حرام، كيف حرام؟ الحرام ما حرمه الله جل وعلا ولم يحرم عليه زوجته، بل أباحها له، بل أباحها له، فلا يخلو إما أن يكون ينشئ أنها حرام فلا يقبل لأن الذي يحرم هو الله جل وعلا، أو يخبر أنها حرام وهو حينئذ يكون كاذبا ليس بصادق. مسألة واقعة، مسألة واقعة، جاء الزوج إلى البيت فإذا الزوجة عندها ضيوف وجاي من سفر، وقد أخبرها قبل ذلك بمدة وكرر عليها مرارا بالهاتف، أنا يوم السبت بعد صلاة المغرب بصلي المغرب عندكم، صلى المغرب دخل البيت إذا مليان ضيوف، وهي بي الزوجة جاي من سفر، قالت انتظر حتى يخرج الضيوف، راح المغرب وتعلل يمين يسار أذن العشاء صلى العشاء وجد الأمر كما هو. انتظر قليلا لعلم انتظر إلى الساعة إلى منتصف الليل. قالت والله ما بدحي لما أطلع. قال هي عليه حرام كحرمة مكة على الكلاب. قال زوجته عليه حرام كحرمة مكة على الكلاب. فجاء يستفتي قال له الذي أفتى أحمد ربك مكة ما حرمت على الكلاب لكن لو كفرت كفارة يمين كان أحمد. فمثل هذا يصدر بعض الناس باستمرار هي عليه حرام هي طالق هي فعلا هذا التلاعب. وبعض الناس يقع عليه عشرات ومئات الطلقات ولا يحسب لذلك أي حساب ولا يدري أنه يعاشر امرأته بالحرام. فعلى الإنسان أن يهتم لهذا الأمر ويحتاط له. الذي رجحه الصنعاني أنه لا يلزمه لا طلاق ولا تحرم عليه ولا كفارة يمين عليه ولا كفارة يمين. لكن الظاهر من سياق السورة أنه يلزمه الكفارة لأنه بعد القصة قال النبي قال الله جل وعلا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فدل على أن مثل هذا يكفر وأن حكمه حكم اليمين. ثم بعد ذلك قال وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون تقدم أن اسمها عمرة وتقدم أيضا أن اسمها أسماء بنت النعمان عند ابن سعد وتقدم ذكرها وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لما استعاذ قال قد استعذت بمعاذ وأمر أسامة أن يمتعها بثلاثة أثواب. وهنا أورد الخبر لقوله عليه الصلاة والسلام الحقي بأهلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لها لقد عذت بعظيم تقدم قد عذت بمعاذ الحقي بأهلك. رواه البخاري. وجاء بالحديث هنا لقوله الحقي بأهلك وهذه كناية من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا مع النية لأن أهل العلم يقررون أن الصريح اللفظ الصريح ما يحتاج إلى نية وأما اللفظ غير الصريح من الكنايات يحتاج إلى نية. منهم من يقول أن هذه ليست بطلاق أبدا الحقي بأهلك ليست بطلاق لا صريح ولا كناية. إذن كيف يوجه ما جاء في الخبر؟ قال أصلا هذه المرأة عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام فلما أهوى إليها ليسكن روعها قالت أعوذ بالله منك فقال الحقي بأهلك وهذا كان قبل العقد. قيل بهذا وأن هذه اللفظة لا يترتب عليها شيء يعني مثل ما يقول الزوج تستأذنه في الذهاب يقول اذهبي لأهلك ما هو شيء هذا ما هو طلاق لكنه كناية عند الجمهور إن اقترن به نية الطلاق وقع. وكونه عليه الصلاة والسلام أراد أن يهوي إليها ليسكنها دل على أنه عقد له عليه ولا يفعل ذلك إلا مع من تحل له. وأيضا قوله في الحديث أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها هذا كلها تدل على أن الفاظ تدل على أنها زوجته وعقد له عليها. ثم قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول، وأخرجه ابن ماجه عن مسور بن مخرمة مثله، وأخرج ابن ماجه عن مسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. حديث جابر مع حديث المسور يعني يشهد لهذا لهذا، ويكون الخبر حسنا لغيره. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، لا طلاق إلا بعد نكاح، لأن الطلاق قبل النكاح لم يقع موقعه، كما لو طلق زوجة الجيران مثلا، قال زوجة فلان طالق، يقع ولا ما يقع؟ لم يقع محله، ما يقع. لو قال بنت فلان طالق وهي ليست زوجة له كذلك، لكن إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو قال كل ما أتزوج من النساء هي طالق، إن طلق امرأة في عصمة رجل هذا لا إشكال في أنه لا يقع، وإن طلق امرأة ثم تزوجها هذا الحديث يدل على أنه لا يقع، لا يقع، لأنه قبل الملك، قبل العقد، فلم يقع موقعه، كما لو تصرف في سلعة لم يملكها فلا يقع. منهم من يفرق بين أن يكون الكلام واقع على امرأة بعينها، إن تزوجت فلانة فهي طالق، فيقع الطلاق لأنه مشروط وتحقق الشرط، بخلاف ما إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، نعم، لأن مثل هذا التعميم يقطع عليه باب النكاح، يسد عنه باب النكاح الذي أمر الله به جل وعلا وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، حينئذ لا يقع. وعلى كل حال مفاد الحديث أنه لا يقع شيء من ذلك حتى يتم العقد، حتى يتم العقد، ولا عتق إلا بعد ملك، أعتق بكر وهو ملك لزيد من الناس، ملك لجار، أو قال إن ملكته فهو عتيق، مثله مثل المسألة السابقة. ومن أهل العلم كما مضى من يفرق بين الطلاق وبين العتق، فيرى أن الطلاق لا يقع والعتق يقع، لأن هذا مما هو مراد للشارع العتق، وبالنسبة للطلاق غير مراد للشارع. ويجوز للإنسان أن يشتري غلاما بنية العتق، بنية العتق، وحينئذ يعتق عليه عند جمع من أهل العلم. ولا عتق إلا بعد ملك، رواه أبو يعلى، وهو لا يوجد في مسند أبي يعلى، وإنما عزاه ابن حجر في المطالب الحارث بن أبي أسامة، مخرج عند الطبراني في الأوسط، وصححه الحاكم وهو معلول. وأخرج ابن أسامة عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا، يعني ظاهره الحسن وفيه علة، وفيه علة. وعلى كل حال الحديث الثاني يجبر الأول، فيمثل لأن يكون حسنا لغيره.
هو ليس في أبي يعلى رعاك الله؟
لا، ليس من الحارث، عند الحارث بن أبي أسامة.
وكان المحقق قال مسند أبي يعلى كما في إتحاف المهرة البصيري،
لكن الحافظ بن حجر عزاه للحارث في المطالب. نعم. الحاكم صحح الحديث وقال: أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه، لقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر، يعني من حديث خمسة من الصحابة، صح من حديث خمسة من الصحابة. قل أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه، لقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس ومعاذ بن جبل وجابر، حديث خمسة. وهل يلزم من صحة الخبر أن يخرجه الشيخان؟ لا، ما التزم إخراج الأحاديث الصحيحة كلها، بل ذكر كل واحد منهما أنه ترك من الأحاديث الصحيحة أكثر مما أثبت. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: ولم يعماه، ما عم الأحاديث الصحيحة في كتابيهما، ولم يعماه ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما. ورد ليس بقليل الذي فات الصحيحين، ورد لكن قال يحيى البر: لم يفت الخمسة إلا النزر. وفيه ما فيه أيضا ضعيف لقول الجعفي: أحفظ منه عشر ألف ألف. فاستدراك الحاكم وتعجبه من كون الشيخين لم يخرج هذا الحديث في كتابيهما ليس بشيء. ثم قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. وهذا أيضا شاهد لما تقدم، وفيه زيادة النذر، أن ينذر أن يعتق غلام فلان، أو يتصدق بمال فلان لا يملكه كسابقيه. ولا طلاق له فيما لا يملك، يقول أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. الصواب نقل الترمذي، نقل وش عندك؟
عندي ونقل.
لا، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه، لأنه في العلل. نقل الترمذي عن البخاري أنه أصح ما ورد في الباب، وتقدم هذا في شرح الحديث الذي قبله. ثم الحديث الأخير: قالوا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، المراد به قلم التكليف، قلم التكليف، لأن التكليف مناطه العقل، عن النائم حتى يستيقظ، والنائم عقله غائب، وعن الصغير حتى يكبر إن كان غير مميز فهذا ظاهر، وإن كان مميزا فالخلاف فيه عند أهل العلم، لا سيما فيما يكتب له دون ما عليه، دون ما عليه. فمن أهل العلم من يثبت أنه تكتب له الحسنات ولا يكتب عليه سيئات لأنه لم يكلف بعد. وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان. على كل حال هو صحيح. رفع القلم عن ثلاث، يعني قلم المؤاخذة الذي تكتب فيه السيئات وتسطر عليهم، فلا سيئات على هؤلاء لأنهم لم يكلفوا. في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، في لما وصل إلى الروحاء، لقيه ركب من المسلمين، فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. صبي، ورفعه يدل على أنه صغير جدا، له حج. ما معنى له حج؟ يعني أنه يثبت له أجره، لأن له خلاف عليه، أو أنه يصح منه ولو لم يكن فيه أجر، احتمال، لكن فضل الله جل وعلا في إثبات الأجر مضطرد، بخلاف كتابة الإثم، فالمرفوع هنا كتابة الإثم، وأما إثبات الأجر من فعل هؤلاء لا سيما الصغير المميز، هذا قول قوي عند جمع من أهل العلم أنه تكتب له الحسنات ولا يكتب عليه سيئات. عن النائم حتى يستيقظ، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. النائم لا شك أن عقله مرتفع والعقل منط التكليف، لكن إذا تسبب في فوات واجب، مثلا سهر بالليل أو تعب شديد وسهر بإمكانه أن ينام مبكر وأن لا يتعب من أجل صلاة الفجر، وما ترك أحد لإيقاظه وتكرر معه، يقال مرة حصلت من غير قصد أو فعل الأسباب وانتفت الموانع وغلب على ذلك، هذا أمره معروف، لكن تسبب في ضياع صلاة الفجر وهو قادر على تلافي ما حصل منه، لا شك أنه آثم بفعل هذه الأسباب لا لذات النوم. وهو نائم أو امرأة نائم وبجنبها صبي انقلبت عليه ومات، نقول رفع القلم عن ثلاثة؟ النائم لا، هي تسببت في قتله، وهذا مع كون النوم رافع لقلم الإثم، الإثم مرفوع، لكن يبقى أن هذا من باب ربط الأسباب بالمسببات، فهو حكم وضعي لا تكليفي. النائم انقلب على جنب ورمى يده بقوة فكسر له آنية فلان أو شيء مما يتمول لزيد من الناس يضمن. فحقوق العباد مبنية على المشاحة، وهي أيضا ليست من باب الحكم التكليفي. مال الصبي والمجنون، أبو حنيفة يقول رفع القلم من ثلاثة فلا زكاة فيه، الجمهور يقولون فيه الزكاة، تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون من هذا الباب، من باب ربط الأسباب بالمسببات. السبب وجود النصاب قد وجد، فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون.
طلاق
الشيخ، نعم،
الصبي المميز.
كيف
طلاق الصبي المميز؟
هو جاء به على أنه لا يقع شيء من ذلك، رفع عنه القلم، وإنما يطلق عنه ويعقد له وليه في المال، وليه في المال، وكذلك المجنون. عن النائم حتى يستيقظ، يعني لو سمع مع الشخير والغطيط والخطيط قال إن امرأته طالق. ترى بعض الناس يأتي بقصص غريبة وهو نائم، مترابطة ومتسلسلة وهو نائم، يؤاخذ ولا ما يؤاخذ؟ ما يؤاخذ. وعن الصغير حتى أكبر، عن المجنون حتى يعقل أو يفيق، شك من الراوي، رواه أحمد الأربعة إلى آخره. يلحق بالمجنون المجنون الاختياري، الجنون الاختياري، هذا إجباري، الذي في الحديث إجباري، الله جل وعلا سلبه العقل، وهذا جنون اختياري بشرب ما يرفع العقل أو بأكله، خمور، مخدرات، حشيش، ما أشبه ذلك، هذا جنون، يقع طلاقه لا يقع. منهم من يقول حكم المجنون حتى يعقل، ومنهم من يقول أنه بسببه، فإيقاعه عليه من باب ربط السبب بالمسبب، لا سيما وأن مثل هذا يحتاج إلى ردع، فمما يردع به إيقاع تصرفاته، كما لو اعتدى على زيد من الناس وشجه أو قتله أو اعتدى على ماله فكسره، كل هذه يؤاخذ بها. وطلاق السكران كما هو معروف عند أهل العلم مختلف فيه، فمنهم من يذهب إلى أنه لا يقع وأنه مثل المجنون، قالوا وإليه ذهب عثمان وجابر وزيد وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب أهل الظاهر. ومن أهل العلم بل هو قول الجمهور أن طلاقه يقع، أن طلاقه يقع لأن جنونه اختياري، باختياره فتترتب عليه آثاره ويؤاخذ بها. في حديث ماعز حينما زنى وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترف عنده، قال له أبيك جنون؟ وسأل عنه، قالوا ما علمنا إلا أنه وفي العقل من صالحين. ثم قال هل شربت خمرا؟ استنكهوه، يعني شموه. هذا يستدل به على إيش؟ يقع ولا ما يقع؟ يعني لو شرب خمر وزنى، يعني لو كان، لو قدر أن مثل ماعز جاء وشرب خمر وزنى وهو محصن، ما الفائدة من قوله عليه الصلاة والسلام هل شربت خمرا استنكهوه؟ إنما يريد بذلك درء الحد، درء الحد. فهل يقال أن الحد درئ عنه لأن لزوال عقله فلا يوقع طلاقه لزوال عقله؟ أو نقول أن من جاء في مثل قصة ماعز والنبي عليه الصلاة والسلام من خلال محاورته له ومقاولته له يريد منه أن ينصرف، لقد تاب توبة نصوح لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، فمثل هذا يدرأ عنه الحد. لكن لو جاء شخص مفسد وشرب الخمر وقتل وزنى، يقال يدرأ عنه؟ هل يقال أن هذا مثل قصته نظير قصة ماعز تدرأ عنه هذه الحدود؟ لا. فماعز جاء تائب وصادق، قدم نفسه وألح إلا أن يقام عليه الحد، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام صرفه لكنه مصر فأقيم عليه الحد فرجم. ولما أذلقته الحجارة هرب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه؟ المقصود أن مثل هذا معاملته غير معاملة من هو في غير حاله من المفسدين. ولذا يختلف حكم أصحاب السوابق عن أصحاب الهفوات والزلات. وما جاء في الستر على المسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، معروف أنه في من هفى وزل. أما من عرف بالإفساد في الأرض مثل هذا يستر عليه؟ لا أبدا. مثل هذا لا بد من ردعه وردع من وراءه، من تسول له نفسه أن يعمل مثل عمله. تقول هذه طلقني زوجي بالثلاث وهو مسحور أو محسود، ورقاه جمع من الرقاة وقال إن به مرض روحي شفاه الله، وأنا بودي أرجع له، ما حكم الشرع في هذا؟ على كل حال مثل هذه تحتاج إلى حضور الزوج والزوجة إلى محل من تبرأ الذمة بتقليده، فإذا رأى أنه وصل في حالته إلى حال من لا تصح تصرفاته هذا تقدر بقدرها. فإذا شرحت بحضور الزوج والزوجة ورأى المفتي أن مثل هذا الطلاق لا يقع فله ذلك، لأن مثل هذه الأمور تتفاوت من شخص إلى آخر، والذي يقرر المسألة وجودا وعدما هو حضور الزوجين. المستوعب، ما أهمية كتاب المستوعب؟ معروف أنه من كتب الحنابلة المعروفة التي يكثر النقل عنها، وهو عمدة الحجاوي في كتاب الإقناع السامري، عمدته في هذا، وهو كتاب طيب ويعولون عليه، يعول عليه الحنابلة، ومشهور عندهم أفضل طبعاته بتحقيق دكتور قاسم الفالح. أنا بعيد العهد عن الكتاب. في حديث ابن عباس لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله تعالى عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا؟ قال ما عندي شيء. قال فأين درعك الحطمية؟ السؤال: هل ثبت في الأحاديث الأخرى أن عليا أمهر فاطمة ذلك الدرع أو شيء آخر؟ أما كونه أمهرها فهذا أمر لا بد منه والمهر واجب، وأما كونه أمهرها ذلك الدرع فمسكوت عنه. فيه رجل طلق زوجته بحكم أنه يشك فيها أنها تجالس الرجال، وهذا بعدما أصيب بحالة نفسية مفاجئة ولم يسبق له خلال فترة زواجه من 16 عاما، ولكنه أصيب بحالة نفسية وأصر على طلاقها حتى أنني حاولت في إقناعه عدة مرات ولكن أصر، وبعد ذلك تم علاجه بعد المستشفيات وشفي وأرجع زوجته من نفسه. وحجته أنه كان لا يعي ما يقول، وجلست معه فترة ومن ثم عاد عليه المرض وذهب الزوجة إلى أهلها. السؤال: ما حكم إرجاعه لها خلال فترة شفاه من مرضه؟ هل يجوز أم لا؟ لفذا كل حال إذا كان من أهل الاجتهاد ورأى أنه صدر منه هذا الأمر في حالة لا يعي فيه حكم المجنون هذا لا إشكال فيه، لكن إن كان ليس من أهل الاجتهاد فلا بد له من فتوى أو قضاء. إذا امتنعت المرأة من فراش زوجها لتردعه عن تعاطي المخدرات والخمور فعل عليها وزر أم لا؟ هذا سبب وجيه للنشوز ولا إثم عليها، ولو تركت البيت وذهبت إلى أهلها لا إثم عليها، لأن هذا خطر عليها وعلى أولادها. هل تجوز صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟ يعني من نام عنها حتى طلعت الشمس بعد أن بذل الأسباب وانتفت الموانع وحصل له ذلك مرة أو مرات يسيرة، فقد حصل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام أنه وكل الأمر الإيقاظ إلى بلال ونام بلال وأخذ بنفسه الذي أخذ بنفس غيره أو بنفوس غيره، ثم بعد ذلك ما أيقظهم إلا حر الشمس. هذا يحصل ولا إشكال فيه، الصلاة صحيحة ولو كانت بعد طلوع الشمس. أما شخص يضبط المنبه على الدوام باستمرار، يجعل المنبه على الساعة 7، هذا الذي أفتاه جمع من أهل العلم بأنه لا يصلي، إذا ضبط على الدوام لا يصلي، وفي فتوى متداولة ومنشورة، ونقل ابن حزم الإجماع على هذا، لكن غيره من أهل العلم نقلوا الإجماع على أنه يجب عليه القضاء. إذا كان المعذور يلزمه القضاء، من نام عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فغير معذور ما بأولى. ولا يعني أن ذنبه يسير إذا قيل أنه يقضي، له الذنب عظيم وخطر عظيم، بعضهم يحكم بكفره إذا تعمد تأخير الصلاة باستمرار إلى أن يخرج وقتها.
يصلي رعاك الله لأنه خرج وقتها ولا لأنه كفر؟
لا، هم يقولون لأنه كفر. نعم. وأيضا الصلاة محددة الوقت، في له أول وله آخر، كما أنها لا تصح قبل وقتها لا تصح بعد وقتها، مع أنه نقل الإجماع على خلافه. أيضا ما هي مبطلات الوضوء؟ وهل القلق والكلام القبيح وسماع الغنى من مبطلات الوضوء؟ لا أبدا، مبطلات الوضوء الخارج و ما بسط في كتب الفقه، لكن ما ذكر ليس من المبطلات، كما أن النوم أيضا مبطل، وأكل لحم الجزور مبطل غيرها. هل الخلع طلاق أم لا؟ الصواب أنه فسخ وليس بطلاق. تقول: أعاني من وجود الكلف والنمش في بشرتي، ونصحتني الطبيبة بإجراء عملية التقشير بحيث أنه يخفف من هذا الكلف والنمش، فسألتها هل سيغير لون بشرتي بأن تطهر البشرة بلون أو تظهر البشرة بلون آخر؟ قالت لا، مجرد علاج لهذا النمش وتصبح البشرة صافية بنسبة 50%. استخرت الله جل وعلا في إجراء هذه العملية، سؤالي ما حكم الشرع في ذلك إذا كان علاج وهذا إما مؤذي حيث يصدر منه أوجاع وآلام يزال بالعلاج بمثل هذا العلاج، أو هو مقذر بحيث يؤنف من رؤيتها أو تأنف من نفسها أو يأنفها زوجها، فلا مانع من مثل هذا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.